لمقر خاتم الأنبياء المركزي العميد محمد جعفر السدي أن إيران على هبة الاستعداد بنسبة 100% للدفاع عن البلاد، لكنها ليست المبادرة بالحرب، وإنما سترد بحزم على أي عدوان. وأشار إلى أن الأعداء لم يتمكنوا من الصمود لأكثر من 12 يوما بفضل قوات الصواريخ ومداها، وأن قوة الرد الصاروخي الإيرانية لعبت دورا حاسما في مواجهة الأعداء. أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف أن المجلس صادق على مشروع قانون يهدف إلى تجديد العقوبات بحق الجواسيس والمتعاونين مع الكيان الصهيوني والدول المعادية. وأوضح نظيف أن المشروعين عدلا في مجلس الشورى الإسلامي، وجرى التأكد من عدم تعارضهما مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني، وستصبح هذه التشريعات نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الشورى وإبلاغها رسميا إلى رئيس الجمهورية. ارتفع عدد الشهداء بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم في قطاع غزة إلى 51 شهيدا، بينهم 38 في مدينة غزة بحسب مصادر طبية في القطاع. فقد استشهد 13 مواطنا وأصيب عدد كبير بينهم أفراد من طواقم الدفاع المدني جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج ومدرسة الفلاح التي توي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة. كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال غرب مدينة غزة، فيما قصفت مسيرات الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة النفق والصحابة بمدينة غزة. أعلنت وسائل إعلام عبرية حدوث أدوي انفجارات قوية في سماء أسدود شمال غلاف غزة إثر رشقة صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة في غزة باتجاه مستوطنات الخلاف. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المنظومات اعترضت 4 صواريخ من أصل 5 دون أن تذكر حاليا مكان سقوط الصاروخ المتبقي. يأتي هذا الإطلاق بعد نحو 2 من العدوان الإسرائيلي المستمر والمجازر وادعاءات الاحتلال بأنه قد قضى على المقاومة الفلسطينية في القطاع. يتواصل الجدل بشأن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبادل الأسرى وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، حيث يرى فيها مراقبون خديعة سياسية وفرضا لأهداف لم يستطع الكيان الإسرائيلي تحقيقها خلال 2 من القصف والمجازر والحصار على القطاع. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
احتلال إسرائيلي مقنع، وصاية أمريكية دولية، نزع للشرعية ومحو للهوية الفلسطينية، تصفية المقاومة باتجاه تصفية القضية الفلسطينية. هذا باختصار المضمون الحقيقي لخطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في المقابل تستجيب خطة ترامب التي أعلن عنها يوم الاثنين الماضي لاحتياجات فلسطينية عاجلة، أبرزها وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات ومنع التهجير سكان قطاع، مع وعود غير محددة بسقف زمني بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإنفاذ صفقة تبادل أسرى معقولة أو يمكن البناء عليها، غير أنها تتجاهل أو تتعمد التهرب من الاستحقاق الأساسي للصراع وجوهره، وهو حق الشعب الفلسطيني في أرضه وسيادته عليها وصناعة قراره وانتخاب قيادته بإرادته الحرة. بالتأكيد هناك حاجة ماسة وقصوى لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وليس ثمة مصلحة في إهدار قطرة دم واحدة ما أمكن ذلك، غير أن هذه الخطة تعمدت اصطناع تناقض أو تعارض بين الحقوق الإنسانية المعيشية للفلسطينيين وبين حقوقهم الأصيلة الشرعية والقانونية والسياسية، وكأن حصولهم على الأولى يلغي حقهم في الحصول على الأخرى. فبعد أكثر من 100 عام من المقاومة والثورات والانتفاضات، وبعد مئات القرارات الدولية في حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وبالعودة بإنشاء دولته المستقلة، يأتي ترامب ليغتصب الشرعية من أصحابها ولينشئ هيئة وصاية على غزة يسميها مجلس السلام برئاسة ترامب، ولعل إدارتها تكون تحت توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، ويشكلها دون استشارة أو موافقة الشعب الفلسطيني ودون سقف زمني محدد تؤكد لانتهاء دورها، وتفصل خطة ترامب قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتضرب جوهر حل الدولتين، وتعطل المسار الذي أخذ زخما كبيرا في الأيام الماضية في الاعتراف بدولة فلسطين، حيث وصل عدد الدول المعترفة بها 81% من دول العالم. وخطة ترامب لا تضع أي التزام تجاه إقامة الدولة الفلسطينية، وتشترط الرضا الإسرائيلي الأمريكي عما تسميه إصلاح السلطة لمجرد الدخول في مسار تفاوضي باتجاه الدولة، وهو المسار العقيم نفسه الذي بدأ مع اتفاقات أوسلو قبل 32 عاما. من جهة أخرى، فإن مجرد عرض ترامب للخطة وموافقة نتنياهو عليها هو اعتراف عملي بعجز القوة العسكرية الإسرائيلية الطاغية عن تحقيق أهدافها في القطاع وفي سحق المقاومة وفي استرداد الأسرى الصهاينة.
وأخيرا، أعلنت سرايا القدس استضافة بالاشتراك مع كتائب القسام القذائفي تموضع جنودي وآليات الاحتلال شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. جدي أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن المقاومة الإسلامية تتعافى وتزداد قوة وجهوزية بعد الحرب، مشيرا إلى أن استراتيجيتها تقوم على الحفاظ على الغموض حول قدرتها العسكرية الحقيقية لإرباك العدو. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات المعادية، والحكومة ستعرض برنامجها الأحد. استشهاد أكثر من 50 مدنيا اليوم في قطاع غزة، والمقاومة تستهدف آليات وجنود الاحتلال بالقطاع. حزب الله يؤكد أن المقاومة في طور التعافي وزيادة الاستعدادات لمواجهة التحديات المقبلة. زور موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعي الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد دائما معكم ألوان وظلال.
تلاوين
ثقافية.
تنقل عفوي.
بين محطات من الماضي والحاضر.
والشرق والغرب.
وفي كل اتجاه.
نبدأ تجولنا أيها الأصدقاء بزيارة لتلوين من الجغرافية السياسية، وهذه هي إيسلندا. فما الذي نشاهده في هذا التلوين؟
إنها جزيرة تقع في المحيط الأطلسي الشمالي إلى الجنوب من الدائرة القطبية الشمالية مباشرة، وعلى بعد 290 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من غرينلاندا. وعلى الرغم من أنها تعتبر جزءاً من أوروبا، فإنها من الناحية الجغرافية ومن الناحية السياسية أيضاً بعيدة عن جميع القارات.
وإيسلندا دولة جمهورية، لغتها الرسمية الإيسلندية، ديانتها الرسمية البروتستانتية اللوثرية، ثروتها الحيوانية الماشية والخراف والخيل، محاصيلها الزراعية، البطاطا واللفت والطماطم، صناعتها الملابس والأحذية والمواد الكيميائية والإسمنت والدهانات، صادراتها الأسماك وجلود الخراف.
يكسو الجليد قسما كبيرا من أراضيها وتكثر فيها الزلازل والبراكين. استوطنها النرويجيون في النصف الثاني من القرن التاسع للميلاد ابتداء من عام 874.
اتخذت النصرانية دينا في العام 1000 للميلاد، اتحدت مع النرويج عام 1262 ومع الدنمارك عام 1380، أصبحت دولة ملكية مستقلة متحدة مع الدنمارك عام 1918. احتلها البريطانيون والأمريكيون في الحرب العالمية الثانية، وأصبحت جمهورية مستقلة عام 1944.
وحدتها النقدية الكرونة مساحتها 103,000 كيلومتر مربع، أما مساحة إيسلندا فهي ريكجا فيك. والآن ماذا لديك يا سحر؟
نعم حميد، تواجهنا الآن محطة ذات شأن هي النشاط الإشعاعي.
تفضلي.
هذا النشاط هو خاصية في بعض العناصر الكيميائية الطبيعية كاليورانيوم والراديوم، وفي كثير من العناصر الكيميائية الصناعية تجعلها تطلق خلال انحلالها التلقائي أشعة غير مرئية.
نعم مستمعينا الأكارم، النشاط الإشعاعي هذا اكتشفه عام 1896 هنري بيكرل بعد شهور قليلة من اكتشاف رونتجن لأشعة إكس. ولكي يثبت بيكرل نظريته غلف ملح اليورانيوم بورق أسود وورق فضي ووضعه على لوح فوتوغرافي، فلما اسود اللوح ثبت لديه وجود أشعة أطلقها ملح اليورانيوم فاخترقت الحاجز الورقي، وأدرك أن هذه الأشعة لا علاقة لها بخصائص ملح اليورانيوم التفلورية.
ثم جاء أرنست راذرفورد فاكتشف أن إشعاع اليورانيوم ضربان، دعا أحدهما أشعة ألفا ودعا الآخر أشعة بيتا، وأن هذين الضربين من الإشعاع كثيرا ما يصحبهما انطلاق أشعة جاما التي تتمتع بقوة نفادة عالية.
وبعد تجارب إضافية أيها الأصدقاء، اكتشف راذرفورد أن نواة الذرة يشتمل على شحنة كهربائية كبيرة، وأثر ذلك طلع نيلز بور بنظريته الخاصة بالذرة. وأخيرا أعلن فيرمي أنه أحدث نشاطا إشعاعيا صناعيا في كثير من العناصر، وأن جميع العناصر تقريبا يمكن جعلها إشعاعية النشاط بواسطة النيوترونات.
أصدقائنا المستمعين، الأسطورة أو الميثولوجيا هي ما نلقاه في هذا التلوين الذي يواجهنا الآن. الأسطورة حكاية تقليدية تروي أحداثا خارقة للعادة أو تتحدث عن أعمال الآلهة الخرافيين والأبطال المفترضين،
وهي تعبر عادة عن معتقدات الشعوب البدائية وعن آمالها وطموحاتها، وتمثل تصورها لظواهر الطبيعة على اختلافها. وقد بدأ التفسير الغربي الحديث للأسطورة في القرن التاسع عشر مع المستشرق البريطاني ماكس مولر، الذي صنف الأساطير بموجب الغرض الذي هدفت إليه. ثم جاء الأنثروبولوجي والفولكلوري البريطاني السير جيمس جورج فرابرز، فربط الأسطورة بفكرة الخصب في الطبيعة. وتتركز التعليلات السيكولوجية للأسطورة على القول بأنها تعبير عن حاجات الإنسان الداخلية.
أما الميثولوجيا فهي نظام من الأساطير متكامل تكامل العمارة، أو هي مجموعة ضخمة من الأساطير المترابطة أو المتلاحمة تدور بشكل خاص على أصل شعب أو تاريخه وآلهته وأسلافه وأبطاله الخرافيين. وقد يقصد بالميثولوجيا أيضا علم الأساطير، أي العلم الذي يعنى بجمع الأساطير ودراستها على نحو نظامي أو منهجي.
خلف القائد نحن نجاهد، خلف القائد نحن نجاهد، من أجل الإسلام نجاهد، وطريق الله لنا واحد، من أجل الإسلام نجاهد، وطريق الله لنا واحد، فلنا فيه شهيد شاهد، والأمة والله نعاهد، صفا وبأفكار القائد نمضي قدما متحدين. خلف القائد نحن نجاهد، خط واحد نبني الدين، خط واحد نبني الدين. عشت إيران لنا حرة تهدي للدين وللثورة، عشت إيران لنا حرة تهدي للدين وللثورة، فتمهد للمهدي أمره، وتحارب في الباغي كفره، لتعود الدنيا كالأسرة تتوحد في ظل. خلف القائد نحن نجاهد، خط واحد نبني الدين، خط واحد نبني الدين. البشرى يا قدس البشرى، جاءت جند المهدي تترى، البشرى يا قدس البشرى، جاءت جند المهدي تترى، لا تخشى بغيا أو كفرا، تزكو عزما شبرا شبرا، فليحذر من يبغي وزرا في صد الجند الآتي. خلف القائد نحن نجاهد، خط واحد نبني الدين، خط واحد نبني الدين. أبدا لا نهدأ لا نجلس، البشرى يا بيت المقدس، أبدا لا نهدأ لا نجلس، البشرى يا بيت المقدس، فحديث الحرب لنا مؤنس، وصدى التكبير غدا يفرس، صوت الطاغوت فلا ينبس، يرهب كل المحتلين. خلف القائد نحن نجاهد، خط واحد نبني الدين، خط واحد نبني الدين.
تعالوا مستمعينا الكرام ننتقل إلى دنيا الحيوانات لنشاهد تلوينا يبدو فيه الببر. الببر حيوان من فصيلة السنوريات، يعتقد أن مهده الأصقاع الشمالية من أوراسيا أي أوروبا وآسيا، ومنها هاجر إلى اتجاه الجنوب، وتمتد مواطنه اليوم من تركيا وإيران غربا إلى الهند والصين وسيبيريا شرقا.
والواقع يا أصدقائنا أن الببر هو أضخم من السنوريات جميعا، إذ يصل طوله مع ذيله إلى 3 أمتار، ويبلغ متوسط وزنه 190 كيلوغراما، ولكن إناثه أصغر من ذلك، وهو ذو فرو أصفر عادة مطوق بعصائب سوداء مستعرضة.
والببر يتميز عن الأسد بأنه غير ذي عفرة ولا يقل عنه قوة وضراوة، وهو كالأسد لا يهاجم الإنسان عادة، بيد أنه قد يغير على القرى وأهلها إذا ما جرح أو استشعر الألم لسبب من الأسباب.
ومهما يكن فالببر يألف الغابات والأراضي السبخة والمعشوشبة، وهو يخرج تحت جنح الظلام التماسا لكل ما يقيم أوده، مؤثرا الأيائلة والماشية والخنازير البرية.
وأخيرا أيها الأصدقاء نزور تلوينا من عالم الفن اسمه المذهب التعبيري، ويراد به مذهب في الفن يستهدف بالدرجة الأولى التعبير عن المشاعر أو العواطف والحالات الذهنية التي تثيرها الأشياء أو الأحداث في نفس الفنان.
وفيه تحرف صور العالم الحقيقي بحيث تتلائم مع هذه المشاعر والعواطف والحالات، وذلك عن طريق تكثيف الألوان وتشويه الأشكال واصطناع الخطوط القوية والمغايرات المثيرة.
ويرتبط المذهب التعبيري أو التعبيرية بالفن الألماني في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، على الرغم من أن ملامحها تتبدى في بعض الأعمال الفنية التي ترجع إلى العصر الوسيط.
من أشهر ممثلي التعبيرية في الرسم فان كوخ وكوكوشكا، وفي المسرح كايزر وبرخت ويوجين أونيل، وفي الموسيقى ريتشارد شتراوس.
أيها الأصدقاء، الفقرة الآن من أمراض الفكر الاستعماري. قد يكون للتفرقة العنصرية أيها الأصدقاء جذور ترجع إلى زمن بعيد تمارس فيه جماعة لونا من الاستعلاء على جماعة أو جماعات أخرى، وربما كانت مسألة الإحساس بالتفوق هي المسؤولة عن روح الاستعلاء وعن إيجاد القيود والحواجز التي تظاهر أي معنى من معاني التمييز والتفرقة. ولعل من الطبيعي أن يؤدي التفوق الحضاري أو السياسي أو الاقتصادي إلى قدر من الاستعلاء، ومع ذلك فإن مظاهرة الاستعلاء للتمييز والتفرقة العنصرية مسألة غير مقبولة وتنطوي على مخاطر كبيرة، وهي من المظاهر التي تبلغ حد المخلفات غير الأخلاقية في كنف التفوق الاستعماري الأوروبي في بعض المستعمرات على الأقل. وليس غريبا على كل حال أن يفضي التفوق الغربي الذي أتاح التسلط والسيطرة على تأكيد نزعة الاستعلاء في كل أرض أباح لنفسه حق الوجود فيها. أجل أيها الأصدقاء، إننا قد نتبين التفرقة العنصرية بأوضح صورها في مناطق الاستعمار الاستيطاني في فلسطين مثلا وفي جنوب أفريقيا، ومع ذلك فقد صاحبت التسلط الأوروبي في معظم المستعمرات صور أخرى من التفرقة العنصرية، وتتخذ هذه التفرقة في معظم صورها المختلفة من اللون والجنس أساسا ومرتكزا للتمييز أو الاضطهاد أو سلب الحقوق الشرعية، ويتجلى أثرها في كل مجال، فهو يتراوح بين اختلاف في الأجور بين الأوروبيين والأفريقيين مرة، وبين قيام مجتمعين منفصلين تماما في الدول المستقلة مرة أخرى، بل قد يصل الأمر في حالات إلى حد تتسلط فيه الأقلية الأوروبية على الأغلبية الأفريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومن ثم تستحوذ الأقلية الأوروبية على حقوق الأسياد وتسلب الأفريقيين كثيرا من حرياتهم وحقوقهم المشروعة. وهكذا كانت الأرض الأفريقية حقل التجارب الواسع لكل تجربة من التجارب التي انتهت إلى صورة بشعة من صور التفرقة العنصرية في القرن العشرين. أيها الأخوة، هناك فقرة أخرى بعنوان رائد مسرحي أبعدوه. أيها الأخوة، ولد علي أحمد باكثير عام 1910 في مدينة سورابايا بأندونيسيا من أبوين عربيين من حضرموت، من سلالة هاشمية علوية كانت قد هاجرت إلى بلاد أندونيسيا. وقبل بلوغه العاشرة من عمره أرسل علي إلى حضرموت، حيث نشأ وتلقى ثقافة إسلامية وحفظ القرآن الكريم. وفي هذه الفترة تزوج من أحب، ولكن الموت خطف زوجته فزلزلت الكارثة أعماق قلبه، فكيف جرت بعدئذ حياة علي أحمد باكثير؟ غادر حضرموت ليتجول في عدن وبلاد الصومال إلى حدود الحبشة، وفي كل هذه البلاد كانت مشاعره تحتدم وأحاسيسه تصرخ. ثم رحل إلى الحجاز، حيث قضى أكثر من عام يتنقل بين مكة والمدينة والطائف. بدأ علي أحمد باكثير حياته الأدبية بنظم الشعر، فنظمه وهو في 13 من عمره، ونظم وهو في 25 قصيدة طويلة على نظام البردة اسمها ذكرى محمد، ثم اتجه بعد الشعر إلى كتابة القصة المسرحية. وقدم باكثير إلى مصر عام 1934 والتحق بجامعة القاهرة، حيث حصل على ليسانس آداب في قسم اللغة الإنجليزية عام 1939، ثم حصل على دبلوم التربية للمعلمين عام 1940. واشتغل بالتدريس في المدارس الثانوية مدة 15 سنة، قضى 7 منها في المنصورة ومثلها في القاهرة، ثم نقل عام 1955 إلى مصلحة الفنون وقت إنشائها، وظل يعمل بوزارة الثقافة والإرشاد القومي في الرقابة على المصنفات الفنية. من مؤلفاته القصصية سلامة القس، وإسلاما، ليلة النهر، والثائر الأحمر. أما مؤلفاته المسرحية فبلغت أكثر من 20، منها قصر الهودج، الفرعون الموعود، وغيرها من القصص. وتظل قضية إبعاد باكثير عن المسرح والوظيفة، وإبعاده عن كل دوائر الضوء، جريمة من جرائم العصر، عجلت بموته في 10 نوفمبر عام 1969. النقاد المصنفون يعتبرون علي أحمد باكثير من أعظم من كتبوا المسرحية العربية، إن لم يكن أعظمهم. ونشر له بعد وفاته مأساة زينب، أحلام نابليون، الوطن الأكبر، وحرب البسوس.
أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى محطات برنامج ألوان وظلال، نأتي على ختام هذا البرنامج. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بفقراته المتنوعة الهادفة. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، ودمتم بألف خير وسعادة.
خذ بقلبي واليدي،
كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي،
كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي،
كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي،
كن مع
معي في يقظتي واهدني في حيرتي كن معي في فرحتي واحمني في محنتي
كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي كن معي في فرحتي واحمني في محنتي
أنت يا مولاي يا ربي أنت يا مولاي يا حسبي باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي
أنت يا مولاي يا ربي أنت يا مولاي يا حسبي باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي
أنت يا مولاي يا ربي أنت يا مولاي يا حسبي
باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي
خذ بقلبي واليدي
كن معي يا سيدي في نهاري والغدي كن معي يا سيدي في نهاري والغدي كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي
إن تكن مني قريبا سامعا صوتي مجيبا عشت ريان الأماني أملأ الأرجاء طيبا
إن تكن مني قريبا سامعا صوتي مجيبا عشت ريان الأماني أملأ الأرجاء طيبا
إن تكن مني قريبا سامعا صوتي مجيبا عشت ريان الأماني أملأ الأرجاء طيبا
إن تكن مني قريبا سامعا صوتي مجيبا عشت ريان الأماني أملأ الأرجاء طيبا
نحن بالإيمان كنا واهتدينا وارتقينا من نداه في حماه صار للأيام معنا
نحن بالإيمان كنا واهتدينا وارتقينا من نداه في حماه صار للأيام معنا
نحن بالإيمان كنا واهتدينا وارتقينا
من نداه في حماه صار للأيام معنا
خذ بقلبي واليدي
كن معي يا سيدي في نهاري والغدي كن معي يا سيدي في نهاري والغدي كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي
كن معي يا سيدي في نهاري والغدي كن معي يا سيدي في نهاري والغدي كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي
خذ بقلبي واليدي
خذ بقلبي واليدي
خذ بقلبي واليدي
خذ بقلبي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها نحن معكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين مستمعينا الكرام، في عام 1977 تمكن الإمام الخميني الذي كان يتابع التحولات والأحداث الجارية في إيران والعالم بدقة متناهية من اغتنام الفرصة التي أتيحت له، محققا الاستفادة القصوى منها لمحاربة الشاه. فقد أعلن في بيان أصدره في تلك السنة، نظرا للأوضاع الداخلية والخارجية وانتشار أنباء الجرائم التي يرتكبها النظام الحاكم في المحافل الدولية والصحافة الأجنبية، فإن الفرصة مؤاتية الآن للتجمعات العلمية والثقافية والوطنيين والجامعيين الدارسين في الخارج والداخل والاتحادات الإسلامية أينما كانت للمبادرة بالانتفاضة دون خوف واغتنام هذه الفرصة. وجاء في جانب آخر من البيان ذاته إن التجاوز على حقوق الملايين من المسلمين وتحكيم ثلة من الأوباش على مقدراتهم وإتاحة الفرصة للنظام الإيراني غير الشرعي والإسرائيليين ليغتصب حقوق المسلمين ويصادر الحريات ويتعامل مع الناس معاملة وحشية، كلها جرائم ستثبت في سجل الرؤساء الأمريكيين. أيها الأخوة والأخوات، لقد تحولت شهادة آية الله السيد مصطفى الخميني النجل الأكبر للإمام الراحل عام 1977 والمراسم التأبينية المهيبة التي أقيمت له في إيران إلى نقطة انطلاق لتحرك الحوزات العلمية مجددا ونهضة الشعب الإيراني. وقد حاول النظام الملكي حينها الانتقام من الإمام بنشر مقالة موهنة في إحدى الصحف الرسمية، غير أن السحر انقلب على الساحر، إذ فجرت تلك المقالة انتفاضة التاسع من كانون الثاني عام 1978 التي استشهد فيها جمع من الطلاب الثوريين، ومرة أخرى أشعلت قم المقدسة فتيل الثورة. وما هي إلا فترة وجيزة حتى تكاتفت مساعي الجماهير في مختلف أنحاء البلاد، حيث أدت إقامة مراسم العزاء المتتالية للسيد مصطفى الخميني من سقوط الشهداء بسريان لهيب الثورة إلى مدن البلاد الأخرى كتبريز ويزد وجهرم وشيراز وأصفهان وطهران. وطوال هذه الفترة كانت البيانات المتوالية الصدور من الإمام الخميني وأشرطة تسجيل أحاديثه وخطاباته والتي كان يدعو فيها الجماهير إلى الثبات ومواصلة النهضة حتى القضاء على النظام الملكي وتشكيل الحكومة الإسلامية، كانت تستنسخ وتكثر على أيدي مؤيديه وأنصاره ويتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد. أجل، مع كل الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام الملكي لم يتمكن من إخماد لهيب الثورة المستعرة، وكانت أحابيله ودسائسه السياسية ومناوراته العسكرية تبوء بالفشل دون أن يكون لها دور في تهيئة الغضب الجماهيري بفعل بيانات الإمام الراحل التي كانت تكشف الخفايا وترشد الجماهير إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في مسيرة تحركهم. في عهد حكومة شريف إمامي ارتكبت المذبحة الجماعية الوحشية بحق الجماهير العزل في ميدان جالا الشهداء حاليا بطهران، وأعلنت إثر ذلك الأحكام العرفية في كل من طهران وإحدى عشرة محافظة من محافظات البلاد الكبرى لأجل غير مسمى، غير أن الجماهير لم تعبأ بالأحكام العرفية مستلهمة شجاعتها من بيانات الإمام الخميني. واستثمرت التظاهرات ليل نهار دون انقطاع، بل كانت في اتساع مستمر، إذ كانت نداءات الله أكبر والموت للشاه ويعيش الخميني تسمع على مدار الساعة، ويرافقها أحياناً أزيز الرصاص الذي كان ينطلق من كل جهة. أجل، لقد قاد الإمام الخميني نهضته منذ البدء مستلهما قول الباري عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم. ومرجحا الثورة الثقافية والتحول الاجتماعي بواسطة الجماهير على الثورة السياسية، وكان سماحته يعتقد في تلك الظروف التي كانت تمر بها إيران بعدم جدوى الكفاح المسلح إذا ما جرد من مشاركة الجماهير ودعمهم، وكان يرى التعبئة العسكرية والجهاد العام المسلح آخر السبل المتبقية إذا ما فكرت أمريكا بالانقلاب العسكري. نعم، كانت المساجد والمراكز الدينية بمثابة المعاقل الأساسية للثورة الإسلامية لتحرك الجماهير وتجمعاتها، وكانت الشعارات التي ترددها الجماهير مزيجاً من التعاليم الدينية وإرشادات الإمام الراحل. وفي تلك الفترة نشطت الحركات والفصائل الجهادية المسلحة التي تم تشكيلها بوحي من الأهداف الإسلامية واعتقادات راسخة بنهج الإمام الخميني، فكانت نشاطاتها تعبر عن نهج جهادي مستقل، بل تمثل حركة حماية ودعم لثورة الشعب العارمة. وكان من الأساليب الموفقة التي اتبعها الإمام الخميني في الجهاد ضد نظام الشاه دعوته الجماهير إلى الإضرابات العامة وتوسيع مدارها، فقد شملت الإضرابات في الأشهر الأولى من الثورة مختلف أركان النظام من وزارات ودوائر ومراكز عسكرية، حتى امتد الأمر إلى عمال وموظفي شركة النفط الوطنية والبنوك ومراكز الدولة الحساسة، الأمر الذي وجه الضربة القاضية إلى جسد النظام الملكي. أعزنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
Yeah. أنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه الضارعين يا مغيث
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الحكومة الإيرانية تعد برنامجا لمواجهة الحظر وستعرضه الأحد المقبل لإقرائه. استشهاد أكثر من 50 مدنيا اليوم في قطاع غزة، والمقاومة تطلق صواريخ على كيان الاحتلال. شهيد باعتداء إسرائيلي على لبنان وحزب الله، يؤكد أن المقاومة في طور التعافي وزيادة الاستعدادات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات المعادية للبلاد من خلال تأمين وتسهيل معيشة المواطنين وإزالة العقبات وتجنب إقصاء الخبراء والمتخصصين بسبب اختلافات أو مواقف سابقة. جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة عقد صباح اليوم، حيث نوقشت فيه مجموعة من الملفات التنفيذية والاقتصادية والسياسية، حيث أوضح الرئيس بازشكيان أن استراتيجية الأعداء تقوم على تهميش الكفاءات الوطنية ودفعها إلى الإحباط، وأنه لا ينبغي مساعدتهم في تحقيق هذا الهدف. وفي مداخلته خلال الاجتماع، قدم وزير الخارجية الإيراني تقريرا عن لقاءاته ومفاوضاته مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين قبل وأثناء زيارته إلى نيويورك، مؤكدا أن إيران أبدت كل المرونة لاستنفاذ الحجج مع هذه الأطراف، لكن الجهود أجهضت بسبب العراقيل الأمريكية. من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن البرنامج الذي أعدته الحكومة لمواجهة ما تسمى بآلية الزناد سيعرض الأحد المقبل على الحكومة لإقراره.